بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها ولتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه. يعني الطلاق مشروع بلا شك، والآيات فيه واضحة ونصوص. وإذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق أصله مشروع، لكن الفقهاء يقولون تجري فيه الأحكام الخمسة، يعني يكون مباحا، يكون مكروها، يكون محرما، يكون مستحبا، يكون واجبا. فبدأ بالمباح، يباح الطلاق لسبب، يباح لسبب. ما هو السبب؟ مثل ما ذكرنا، لسوء عشرة الزوجة، زوجة سيئة الخلق ولا يحصل المقصود من إبقائها، فهنا يباح الطلاق على الأصل. الأصل أنه مباح إذا كان هناك حاجة، لأنه لو لم يشرع لصار النكاح غلا في العنق، لا يستطيع الإنسان أن يفتك منه طوال العمر. والله سبحانه وتعالى جعل لكل من الزوجين مخرجا بالطلاق إذا تعذرت الحياة. فإذا لم تستقم الحياة وجدت البغضاء والنفور وسوء العشرة، صار بالاجتماع ضرر وفيه معصية لله بكثرة الشقاق والنزاع، فإنه يباح الطلاق لدفع الضرر عن كل من الزوجين. ويسن هذا الحكم الثاني إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة، ويسن إذا إن تركت الصلاة ونحوها، يعني نحو الصلاة من الصيام مثلا، صارت لا تصوم رمضان أو ما شابه ذلك من الواجبات، أو تفعل المحرمات ولا يستطيع أن يلزمها بذلك، يعني تمردت ولا تقبل النصيحة ولا الوعظ ولا الضرب، يعني عجز عن ردها إلى الواجب من صلاة أو صيام. قال: وكونها غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصا ودناءة، وربما أفسدت عليه فراشه. وعنه هذه الرواية الثانية: يجب الطلاق هنا. هنا يعني إذا فقدت العفة، إذا فقدت العفة، لقوله أي الإمام أحمد: أخشى أن لا حل له المقام مع امرأة لا تصلي، إلى آخره. وتقدم وقال: لا ينبغي له امساك غير عفيفة. يعني عندنا هاتان المسألتان، يعني هما أعظم شيء، ترك الصلاة وعدم العفة. لأن ترك الصلاة القول الراجح أنه كفر، ترك الصلاة يعني الغالب، يعني تركت الأكثر. أما ترك الوقت والوقتين فالصواب أنه لا يصل لحد الكفر، إنما يصل إذا تركت الصلاة بالكلية، أو كان الشخص لا يصلي إلا وقتا ووقتين، مثل من لا يصلي إلا الجمعة أو يصلي الأقل. فالحكم للأغلب، إذا كان يصلي أغلب الصلوات فإنه لا يكفر، وإذا ترك الأكثر كفر، لقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تركها يعني ترك جميع الصلاة، أما من ترك وقت وقتين فإنه لا يعتبر تاركا للصلاة. هذه مسألة، إذا تركت الصلاة فالراجح أنه يجب طلاقها لأنها كافرة، ولا يحل له البقاء مع امرأة كافرة. فمن ذهب ومن رجح أنها تكفر بترك الصلاة، فإنه لا يلزمه القول بإيش بوجوب الطلاق، يعني يفضي البقاء مع زوجة محرمة عليه كافرة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كذلك الزنا، إذا علم أن لا تزني، يعني شاعات والريبة هذه ما تكفي، لا إذا علم تيقن أنها زنت أو غلب على ظنه بقراءة قوية كان راها مع رجل أو تكلم الرجال أو كذا وشاع عنها أنها تقارف الفاحشة، فهنا إن استطاع أن يصلحها وأن يؤدبها وأن يحفظها فله أن يبقى معها، لأنه حفظ عن هذه الفاحشة، فإذا استطاع أن يحفظها عنده قوة قدرة على حفظ وإصلاحها فلا يجب على الطلاق مطلقا، يعني إذا زنت يجب أن يطلق مباشرة، لا على حسب حال الزوج، كان قادر على إصلاحها فله أن يبقيها ويصلحها هذا أفضل، لسيما إذا كان بينهم عشرة وولد ومحبة ويصعب عليه الطلاق فله أن يبقيها وأن يحفظها يصلحها بكل ما يستطيع حتى يبعدها عن هذه الفاحشة. وأما إذا كان لا يستطيع ذلك وأنها ستستمر على زناها فإنه يجب طلاقها. لماذا؟ لأنه لو لم يطلق سيكون ديوثا والعياذ بالله، يقر الخبث في أهله، هذا هو الديوث الذي يقر الخبث، يعني يعلم أنها تزني ولا يستطيع أن يصنع شيئا، معناه أنه علم وأقر. أما من لم يقر ورباه وأدبها وحفظها وظهرت توبتها وصلاحها فهو محسن ولا يلزمه الطلاق بمجرد وقوع الزنا. ثم قال ويكره، هذا الحكم الثالث، ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتملة على المصالح المندوب إليها، ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود. هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله، والراجح عند الذي رجحه أئمة جمع أئمة الحديث أنه مرسل كما رجحه أبو حاتم والدارقطني والبيهقي، كلهم رجحوا المرسل، رفعه بعض الرواة لكن من أرسله أوثق، فرواية المرسل أرجح. إذن الحديث هذا ضعيف كما قال المحشي، ولكن معناه صحيح. من أين يؤخذ أن الطلاق مكروه؟ يعني ما أصل حد التحريم لكن يقال له مكروه، من أين يؤخذ من غير الحديث؟ وقلنا الحديث ضعيف، فهل هناك نص يؤخذ منه هذا الحكم وتعليل مثلا منها؟ شو نقول نفس بدأ التعليل واضح، ما في من الفاسد، ما في من الفاسد مع عدم السبب الداعي إليه. والقرآن بعض العلماء أخذه من آية الإله، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، هذا إيش؟ حث ترغيب على الفيئة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيها تهديد، واضح الفرق بين الآيتين، هذه فيها ترغيب بالإمساك وهذه فيها تهديد في على الطلاق. فبعض الفقهاء أخذ من هذه الآية أن الطلاق غير مرغوب فيه وأن الله تبارك وتعالى يحب الإمساك، وذاك رغب فيه وهدد في الطلاق، هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل كما سمعنا التعليل واضح، الطلاق يحب الشيطان، وهذا أيضا يصبح دليلا كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأقربهم منه أعظمهم فتنة، فيأتي الواحد فيقول فعلت كذا وكذا أي من الفتنة، فيقول لم تصنع شيئا، حتى يأتي أحد فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعم أنت، فيدنيه منه، يدنيه أو يضعه على العرش، على العرش السرير الذي عليه إبليس. فهذا يدل دلالة واضح حيث رواه مسلم، يدل على أن الطلاق من أحب الأعمال إلى إبليس، ما ترتب عليه من الشر، ترتب عليه من الفساد بين الزوجين، ويعني كل واحد يفقد العفاف الذي كان يحصل له بالآخر، أيضا الأولاد في الغالب أنهم يتأثرون وقد يحصل لهم شيء من الضياع بسبب الطلاق كما هو الغالب في الواقع. فلا شك أن آثار الطلاق سيئة، لكن أحيانا تدعو الحاجة لي. فإذا لم يكن هناك حاجة، عدم الحاجة يعني إنسان مثلا ماشي الأمور، الزوجة لا بأس بها، فيها شيء من الدين والخلق والجمال إلى حد مقبول، لكن يقول والله يعني أريد أجمل بعد سنة سنتين والأمور ماشية، قال والله زوجتي ما ليست بذاك الجمال، سأبحث عن واحدة أجمل منها وأحسن وصغيرة وكذا، ولا يستطيع أن يبقي زوجتين يعني من ناحية المادية، فيطلق الأولى من أجل أن يتزوج أصغر سنا أو أجمل، هذا من غير حاجة، هذا زيادة يعني يريد الجمال، وقد يعاقب بأخرى تكون الأولى أحسن منها. صحيح أن الثانية قد يجذب شيء من الجمال، بياض وجمال ليس موجود في الأولى، لكن إذا طلق الزوجة الثانية فقد صفات جميلة من الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة في الأولى ولا تكون في الثانية، فيندم ندما شديدا، ويعلم هنالك أن الخلق أحسن وأبقى من الجمال. جمال ينبهر به في البداية ويستمتع به في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعتاد عليه فلا يشعر به، أما الأخلاق هي الجمال المتجدد، فإذا فقد الأخلاق الجميلة والعشرة الحسنة مع الأولى ندم على ذلك. وغالبا ما يندم الإنسان إذا طلق بدون سبب، وهذا نوع من العقوبة والله أعلم، إذا تجرع على الطلاق بدون سبب يدعو مع استقامة الحال فإن هذا نوع من العقوبة. ورد عن عمر رضي الله عنه أن رجلا استشاره في طلاق امرأته فقال له لما؟ قال إني لا أحبها، فعلاه بالدرة. قال له وهل بنيت البيوت على الحب؟ يعني لو أنه كل إنسان ما حب امرأته وطلق وش النتيجة؟ كم سيطلق؟ يمكن النص أو أكثر من النص، يعني ما في محبة في البيوت، لكن فيه عشرة حسنة وفيه أمور ماشية ومصالح متبادلة وعفاف يحصل والحياة ليس فيها كمال. يعني يندر إنسان يجد واحدة كما يشاء من جهة الجمال، من جهة العقل، من جهة الدين، من جهة الخلق، هذا نادر ولا سيما في النساء. واعتبر بالرجال، يعني أنت وأنت تخالط الرجال متى تجد الرجل الذي يعجبك من جميع الصفات؟ نادر، مع أن الرجل أكمل من المرأة في الأصل، فكيف بالمرأة؟ فالعاقل يوطن نفسه ويصبر كما قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالوا مثل الولد الصالح أو الخلق الطيب اللي ما كان ينتبه له، لكن لو جرب سوء الخلق لعرف قيمة هذه الزوجة. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يعجل بالطلاق، والمحبة تأتي مع العشرة. كم من إنسان تزوج امرأة لم يحبها في أول الأمر، لكن بعد شهر وشهرين وسنة من الأخلاق العالية والدين والمعاملة الحسنة بدأ يعنفها شيئا فشيئا، وبدأ يحبها شيئا فشيئا، ولا سيما مع مجيء الأولاد، فإذا رزق منها بأولاد وعانت على تربية هؤلاء الأولاد وأصلحهم الله وهم من هذه المرأة وهي تعين على تربيتهم، فلا شك أنه سيحبها شيئا فشيئا. فلا ينبغي الإنسان أن يعجل في أول الأمر إذا لم يحب المرأة ولم يعني يستقم الحال في البداية، فلا ينبغي أن يعجل، بل واجب عليه أن يصبر وأن يحتسب ويبحث عن الأمور التي تحل المشاكل ويعني تصلح الأحوال، وهي كثيرة، ومن استعان بالله وفقه الله وعانه. إذن هذا الحكم الثالث، الكراهة، يكره من غير حاجة. الرابع، ويحرم في الحيض ونحوه كفي طهر أصابها فيه، هذا الطلاق البدعي، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، هذا حرام، يحرم الإنسان يطلق في حيض أو طهر جامع فيه وفي حالة ثالثة مختلف فيها، والصواب أنه يحرم وهي النفاس. إذن لا يجوز أن يطلق إلا في حالتين، ما هما؟ في طهر لم يجامع فيه أو حال الحمل. قول عليه الصلاة والسلام طلقها طاهرا، قال ابن عمر بن قال طلقها طاهرا أو حاملا، حد الحالين، ما عدا هذين الحالين فإنه يحرم. وهل يقع أم لا؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يقع، وقول الجمهور دلت عليه الحديث الصحيحة، وسيأتي إن شاء الله. ويجب أي يجب الطلاق على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة، وهذا تقدم أن المؤلي يوقف، فإن رجع وإلا أجبر على الطلاق، يجب عليه، لأنه لو لم يطلق ترك المرأة معلقة. إذن تمت الأحكام الخمسة، يعني يباح ويستحب ويجب ويكره ويحرم. متى يباح؟ سوى العشرة ضرر ولا يستطيع أن يستمر فإنه يجوز أن يطلق لدفع الضرر. متى يكره؟ لغير حاجة. متى يحرم؟ في الحيض ونحوه. متى يستحب؟ إذا كانت لا تصلي على أحد القولين، إذا كانت لا تصلي أو غير عفيفة فإنه يستحب، والصحيح أنه يجب إذا كانت لا تصلي كما تقدم. ومتى متى يجب؟ على المولي إذا أبى الفيئة وتمت المدة. ايش عاد؟ ليش ما يصل للتحريم؟ ما يصل للتحريم، يعني الطلاق مثلا بدون سبب، مرأة مستقيمة وصالحة ولا في سبب، يقولون يكره، ما في دليل نص على التحريم، قطع بالتحريم، هذا صعب. فبعض الناس مثلا من الأغنياء ما يبالي، يتزوج شهر شهرين ثم يطلق، متزوج شهر شهرين ويطلق، يعني ما عندنا دليل نقول يحرم تحريم قطعي. فذلك مشهور عند الفقهاء الكراهة، يمكن لأن الحديث فيه ضعف، معروف القاعدة من مرت معنا، إذا كان أمر والحديث ضعف قالوا استحباب، وإذا كان نهي والحديث ضعف قالوا حملوه على الكراهة. فيعني يعني أبغض الحلال، يعني لو صح الحديث هو حلال، أبغض الحلال، كيف نقول حرام والحديث فيه أبغض الحلال؟ ما في وعيد، أبغض الحلال، صريح بأنه حلال، لكن أكل الحديث فيه ضعف. فالمشهور عند الفقهاء أنه يكره، لكن لا يصل لحد التحريم إلا في الحيض. قال ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة، قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا، يعني هذا قول في وجوب الطلاق، أنه يجب على من علم، من يعلم، يعني مجرد الظن ما يكفي، أنه قد يعني يكون إنسان حاسدا للمرأة فيشيع أنها زنت، سواء امرأة أو رجل يشاع عنها أنها تزني، يعني من أجل أن تطلق. فلا ينبغي للزوج أن يعجل، بل يتثبت ويتأكد، ولا يكفي يعني أن يأخذ بمجرد الإشاعات. وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا، لكن تقدم أنه إن استطاع أن يحفظها فإنه يجوز الإبقاء. وبعض العلماء يرى أنه يعني إذا كان لا يرضى بالزنا ويعظها ويعني يحاول أحيانا يضربها ويغلظ لها وكذا، يعني وسط، لا يرضى بالزنا ولم يحفظها يعني حفظ كامل، لكنه لا يرضى يتكلم ويغضب ويضرب لكنها تزني، يعلم أنه يتكرر الزنا. بعض العلماء يقول لا يجب عليه الطلاق. ما هو الدليل؟ قالوا فرق بين ابتداء يعني يستدل عليه بأنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قالوا هذا في الابتداء، في ابتداء النكاح يحرم على العفيف أن يتزوج امرأة زانية يعلم أنها تزني، هذا في البداية. لكن إذا تزوجها وهي عفيفة ثم طرأ الزنا فإنه يختلف، فنقول الاستدامة إيش أبقى أقوى من الابتداء، وهذه استدامة نكاح، لأنه يعني قد يكون صار بينه وبين محبة، قد بعض الناس يبتلى بمحبة امرأة والعياذ بالله تزني ولا يستطيع أن يفارقها، وربما أنه يكون بينهم أولاد فالطلاق صعب عليه لكنه لا يرضى، فيقولون هذا استدامة يختلف عن الابتداء، وليس ديوثا لأنه لم يقر الخبث بل يكرهه وينكر ويضرب ويعاقب وكذا، لكنه ما وصل إلى حد استطاعة المنع والحفظ لسبب ولآخر. فهذا يعني بعضهم يقول له لو بقي معه على هذه الحالة فليس بآثم ما دام أنه ينكر ويفعل ما يستطيع من الإنكار بكلام بضرب بحبس بالبيت بكل ما يستطيع، وتزني غصبا عنه بدون يعني استطاعة بدون قدرة على المنع، فبعضهم يرى الجواز. وربما يستدلون بما رواه النسائي في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال يا رسول الله إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. وهذا الحديث أشكل على كثير من العلماء، يعني أشكل عليهم اليد لامس، قالوا يعني ما يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقره على أن يبقى مع امرأة تلمس، اللمس الذي هو الحرام يلمسه الرجال مع العورة وكذا، يقول هذا بعيد. فلذلك حاولوا يؤولون هذه الكلمة تأويلا مستكرا بعيدا، قال لامس أي ملتمس، يعني اللامس هو السائل، وهذا يعني يصفها بشدة الكرم المفرط أنها تضيع ماله، لا ترد يد فقير، يعني لامس يلتمس الصدقات فتعطيه حتى ينفد ما في البيت، لكن هذا بعيد. قال لو أراد ذلك لقال ملتمس، ملتمس وليس لامس، فرق بين الملتمس واللامس. فالحديث واضح. ثم إن المرأة الكريمة ما يكافئ النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالطلاق، قال طلقها في البداية، لكن قال يعني عظها وكلمها وقل لها لا كذا، لأن هذه صفة طيبة الكرم يحتاج إلى تهذيب. فالصواب أنه لامس على ظاهرها، أنه لامس أي يلمسها في موضع أي موضع من البدن، وأنها فيها تساهل، لكن لا شك أن هذا لا يصل لحد الزنا، ما قال أنها تزني، لكن هذا تساهل في بدايات الزنا. يعني الغالب أن المرأة التي تلمس يلمسها الرجال في السوق ولا في أي مكان ولا تقول شيئا، يعني وش يدل عليه؟ هذه قرينة على أنها ما عندها مانع، قد يصل لحد الزنا، هذه هي البدايات. ومع ذلك قال استمتع بها، لأنه قال أخاف أن تتبعها نفسي من شدة الحب، أخاف أن طلقها أن يتصل بها في الحرام، ولا سيما أنها لا ترد يد لامس، فالزوج من باب أولى يمكن أن يتصل وتغلبه نفسه ويتصل بها بالحرام ولا تمانع، لأنه زوجها وبينهم محبة وعشرة فيسهل اتصاله بها في الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين دفع لهم. لكن نقول يعني لا شك أن الواجب على الزوج هو حفظ الزوجة وفعل كل ما يستطيع في منعها من الفاحشة، فإن عجز فالأفضل أن يطلقها بلا شك، الأفضل أن يطلقها وأن يستعين بالله ويطلقها مهما كان الأمر، يعني هذه قد تدخل عليها أولادا ليسوا منه حتى لو كان كارها لفعلها، من يضمن له أن أولاده منه؟ قد تحمل من الزنا وتدخل عليها أولادا ليسوا منه، فضرر عظيم، قد تربي أولاده وبناته على الفاحشة، فهذه امرأة شر، امرأة شر لا خير فيها. لكن لو ضعف وبقي فبعض العلماء يرى أنه لا يعثم ولا ينطبق عليه وصف الديوث، لكن الأحوط بلا شك أن يطلقها إذا عجز عن حفظها. ارتكاب خف الضررين، أول ما ثبت زناها، هذا من جهة أن لا ترد يد لامس، هذا ما ثبت زناها، هذا واحد. الثاني أن الرجل خاف أن لا يصبر عنها ويتصل بها في الحرام، فلذلك يعني هذا من باب ارتكاب خف الضررين دفع لهما. يعني واحد أمرين، إما أن يبقى معها زوجة ويجمعها بالحلال، أو يطلقها، أو أن يطلقها ويتصل بها في الحرام، أو يحصل له تعب نفسي شديد لا يستطيع أن يتحمله بسبب شدة الحب، والحب كما تعرفون من الحب ما قتل، فالحب بل ونسأل الله العافية إذا ابتلي به الإنسان أنه لا يستطيع أن يفارق محبوبه، وهذا حب في الحلال، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص له. الحب نوع من البلاء والمرض، إذا اشتد الحب لا يستطيع إنسان يفارق محبوبه، قد يؤدي بالفراق إلى الموت أو إلى المرض النفسي التعب، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص له لدفع تلك المفسدة الأكبر مع عدم ثبوت الزنا. ثم قال في طلاق ناقص الأهلية أو فاقدها: ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا حديث لا بأس به، حديث حسن، وله قصة أن رجلا زوج عبده أمة ثم أراد أن يطلق زوجة العبد، غضب على العبد فأراد أن يطلق زوجة العبد، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو سيده وأنه يريد أن يطلق امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. يعني معناه أن السيد يملك ولا ما يملك؟ لا يملك أن يطلق امرأة العبد، ويملك العبد لكن لا يملك طلاق امرأته. الطلاق لمن أخذ بالساق، الساق يعني عصمة المرأة، شبهه بالساق الذي تقوم عليه الشجرة، فالنكاح العقد هو والعصمة هي ساق النكاح، فلا يستطيع أن يحله إلا من ملكه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، صحيح أنه الزوج. فإذا الدليل إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، صفة عموم، لمن أخذ صيغة عموم، فيشمل البالغ وغير البالغ ما دام أنه يعقل معنى الطلاق. هذا القول الأول مشهور من مذهب، وحديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، رواه الترمذي، حديث ضعيف. والمعتوه عند الفقهاء هو الذي ليس مجنونا جنونا تاما وليس عاقلا، يعني يسمون الناس خيط وخيط، يعني مرة هكذا مرة هكذا، مرة يتكلم كلام العقلاء ومرة يتكلم كلام المجانين، هذا هو المعتوه، ليس مجنون كلي جنون كلي وليس عاقلا. على كل حديث هذا لا يصح، قال وعنه الرواية الثانية لا يصح منه حتى يبلغ. قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز ذكروا بشه، هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول الجمهور أنه لا يقع، لأن الطلاق فيه مفاسد وأمر خطير وليس بالأمر الهين، والمميز ابن مثلا العاشرة الحادي عشرة الثاني عشرة، الإمام أحمد في القول الأول قال يقع طلاق ما فوق العاشرة لأنه يضرب على الصلاة، أما ما دون العاشرة فلا يقع، فالمميز يعني فوق العاشرة لأنه يضرب على الصلاة يعني صار يعقل أكثر. لكن يقال أن أول قول الجمهور، ثانيا الطلاق مكروه في الأصل وغير محبوب إلى الله، يترتب عليه مفاسد، وليس فيه يعني في الغالب أن المفسدة أكثر، فهذا يعني وإن كان مميزا يعرف ما معنى الطلاق، لو قيل ما معنى الطلاق قال هو خلاص طلقت زوجتي راحت، حرمت عليه وراحت لأهلها يعرف يعني الطلاق، لكن ما يعرف أبعاد القضية ولا يعرف تقدير المصالح والمفاسد. يعني لو حصل أدنى خلاف طلقها، مثل يعني الصبيان يتزاعلون الصباح ويرضون آخر النهار ساعتين ثلاث ويتخاصمون ويترابون، فلا شك يعني إن أقرب أنه لا يقع طلاق الصغير ولو كان مميزا يعقل الطلاق لما فيه من الضرر الكبير، فالنكاح ميثاق غليظ والطلاق ترتب عليه مفاسد، وهذا صغير لا يقدر هذه المصالح والمفاسد. وقال لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يعني أنه ما يأثم إذا طلق وبقي مع امرأته، لأنه مرفوع عنه قلم، فلو طلق وبقي معها فلا يأثم لأنه مرفوع عنه قلم. هذا يمكن أن يناقش فيه، يقول هذا من أحكام تكلفية، أن هذا شرط لهذا وهذا يعني مثلا الأحكام التكلفية اشترط له كذا، هذا وقت الصلاة وكذا. فالصغير مثلا مرفوع عنه قلم، لكن لابد أن يقام على الحدود الشرعية. لو أراد يصلي الظهر قبل الوقت يمنع من ذلك، لو أراد أن يلبس الذهب يمنعه الولي ويعزره، أو يلبس الحرير الذكر أو كذا، أو يشرب الخمر أو كذا، فإنه يعزر ويمنع. كذلك أحكام التكلفية، لو مثلا حلف وحنث يؤمر بالكفارة وما شابه ذلك. لكن على كل حال يعني الأقرب قول الجمهور، وأنه لا يقع طلاقه لما تقدم. قال في الشرح: أما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر. يعني حكي إجماعا ما في إلا خلاف شاهد جدا، السفيه هو البالغ لكن عنده يعني سفه وهو عدم الرشد، مثل يعني أنه يعني يضيع ماله ولا يعقل، يعني ما عنده عقل ناضج، مثل حال الشباب اللي يبلغ 15 و16 وهو يعني يقول سفيه، يفعل معاصي وكذا مع التفحيط والكرة وكذا والأشياء يعني المحرمات، وليس عنده رشد، فهذا يقع طلاقه لأنه عاقل بالغ عاقل وتصرفاته معتبرة شرعا. وأما قضية السفه على نفسه، لكن الأصل أنه مكلف لأنه بالغ عاقل. وقال: وطلاق السكران، يعني هذا من جملة ما يقع، وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين: وكذا بحشيشة مسكرة، وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب، وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج. يعني البنج معروف عند حتى عند السابقين، البنج ما يلحق بالخمر. لماذا؟ لأنه ليس مشتهى، فلا أحد يعني يأخذ البنج بدون يعني سبب، لأن ما له لذة ما له نشوة. وصحيح يفقد العقل يعني شبيه بالخمر حيث أنه يفقد العقل، لكن لا يشتهى، فلذلك لم يعني لا يقال أنه حرام أو يمنع منه أو يعزر من فعله، لأن النفس لا تشتهيه، فلا يمكن أحد يقدم على البنج إلا لسبب، لمرض لأجل ألا يشعر بالألم إذا عولج، فالبنج لا حكم له، لا يقال له حرام، ولا يزال الناس يستخدمون البنج بلا نكير في العمليات، يعطى بنج ويذهب عقله وليس في هذا الشيء. فالمبنج لو هذا أحيانا إذا صح من البنج أول ما يصح من البنج ما يعود عقله مرة واحدة، يعود شيئا فشيئا، فأحيانا يهذي، فلو طلق في حال الهذيان هل يقع؟ نقول لا، ما يقع، لأنه معذور، ليس عقله ليس معه وهو معذور. لكن الذين يوقعون طلاق السكران يقولون عقوبة له لأنه تعاطى شيئا محرما يفقد العقل، تعاطى محرما هو السبب في إفقاد عقله على وجه محرم، أما البنج فهو على وجه مباح فهو معذور ولا يعاقب بإيقاع الطلاق. قال واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى ابن وبرة الكلبي قال أرسلني خادم وليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته بالمسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت إن خالد يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته، فقال عمر رضي الله عنه هؤلاء عندك فسلهم، فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري ثمنون، فقال عمر أبلغ صاحبك ما قالوا، فجعله كالصاحي في فريته وأقام مظنة الفرية مقامها. هذا قال فيه ضعيف بهذا اللفظ لكن معناه صحيح، جاء من عند ابن حبان بسند صحيح، وأن الذي قال ذلك عبد الرحمن بن عوف وليس علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فالذي رأى أنه يجلى 80 وأنه كحد المفتري يعني القاذف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. تقدر طلعنا بالور عبد الرحمن بن عوف يعني نشوف اللفظ هل هو مثل هذا ويختلف. وفي طلاق السكران روايتان، قيل الإمام أحمد بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، قاله الشيخ محمد تيمي، وعنه لا يقع طلاقه. اختارها أبو بكر لقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس رضي الله عنه طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ذكره البخاري في صحيحه. هذا القول الثاني والصحيح يعني لو ثبت عن صحابيين عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعرف له مخالف في الصحابة، هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل نقول السكران في حكم المجنون لأنه لا عقل له، وكونه هو الذي سكر وأذهب عقله نقول صحيح، لكنه يعاقب بالحد ولا يعاقب بعقوبة أخرى، لأن عقوبة السكر في الإسلام هي الحد سواء قلنا 80 أو 40 فلا يعاقب بعقوبة أخرى، فعقوبته واحدة هي الحد، وطلاقه في حال لا يعقل فيها فهو شرعا الأصل أنه لا يقع لأنه كالمجنون، والمجنون لا حكم لأقواله وأفعاله، فإذا كيف نوقع عليه؟ نعاقبه مرتين. ثم إن الطلاق أيضا قد يكون فيه عقوبة لمن؟ للزوجة، قد تكون الزوجة تريد الزوج والطلاق مصيبة عليها، فتقول الزوجة ما ذنبي أنا تعاقبونني؟ عاقبوه، أما أنا فليس لي ذنب حتى أعاقب. كذلك الأولاد إذا كان له أولاد والطلاق هذا قد تكون الطلقة الأخيرة ويتشرد الأولاد، فالعقوبة تعدت إلى الزوجة والأولاد، فنقول هذا لا يجوز شرعا يعاقب بعقوبة زائدة على الحد وتتعدى إلى الغير. لكن بعض العلماء توسط قال يعني فائدة الخلاف أن القاضي لو رفعت له مثل هذه القضية ورأى أن الزوجة تتمنى الخلاص من هذا الزوج لأنه يسكر كثيرا ويضربها وربما تخاف على نفسها من القتل، وقد يأتي بأصحاب يسكرون في البيت فتخاف من أن ينتهك عرضها وهي في أمر مريض مع هذا الزوج، لكنها لا تستطيع أن تخالع، فطلق في حال السكر وثبت عليه بشهود، فنقول هذه فرصة هذا في خلاف سائق والزوجة الآن تريد الخلاص، وهذا زوج سيء سيد العشرة بكثرة السكر والضرب وكذا، فلا بأس أن يوقعه، هذا رأي وسط، الأصل عدم الوقوع، لكن لو رأى أن يوقعه من باب التعزير فلا بأس، لأن الخمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزر فيها. يعزر بماذا؟ ثبت أنه عزر بحثو التراب، وقال بكتوه لما جاء بشارب الخمر، قال بكتوه، ومرة قال اضربوه، مرة وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه التراب. فدل على أن الخمر في مجال للتعزير، فلو رأى القاضي المصلحة في قاع الطلاق فلا بأس. هذا يعني قول وسط بين القولين. أما إذا كان المصلحة في عدم قاع الطلاق فالأصل أن كلامه لا يعتبر ولا ليس له حكم شرعي لعدم العقل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا سكر الإنسان صار لا يعلم ما يقول فلا حكم لأقوال. ولذلك لو أن السكران يعني أقر بمال أو لعن شخصا أو فعل أشياء أو قال أقوال يترتب عليه أحكام، هل يؤخذ بأقواله؟ المؤلف يقول يؤخذ بأقواله، وكل فعل يعتبر له، قال ويؤخذ بسائر أقواله كإقرار وقذف، لكن الصواب أنه لا يؤخذ بالأقوال، لا يؤخذ بالأقوال. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه يقر بالزنا ماذا فعل؟ شمه، استنكاه، شمه، هل هو سكران أم لا؟ فلو لو 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 وجده سكران لما قبل إقراره، ولا كان ما في فائدة من الشم، فشمه حتى يتبين. فلو شم منه راحة الخمر ما قبل إقراره، فشمه ليتأكد، وسأل عن عقله، قالوا ليس بعقله بأس. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه في قصة حمزة لما جب أسنمة ناقتي علي رضي الله عنه، جب الأسنمة وبقر البطون، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب حمزة على ما صنع، كان قد سكر، هذا قبل تحريم الخمر. فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال كلمة كبيرة تصل للكفر. لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه ولم يعاقبه بشيء، رجع القهقراء وخرج وتركه. فأقوال السكران يعني لا قيمة له لأنه لا عقل له، أما أفعاله فإنه يؤاخذ بها لأن فيها عدوان على الآخرين. الأفعال لو قتل شخصا وسكران يقتل، لو يعني سرق مالا يرد المال ويعزر، أما القطع هذا حق لله فلا يقام عليه. ولو أنه ضرب شخصا يقتص منه بضرب أو جرح أو ما شابه ذلك، لو أتلف شيئا فإنه يضمنهم، وهكذا. لأن هذا في عدوان على الغير، هذا الباب يعني رد العدوان، لأن عدم إقراء مؤاخذ السكران بأفعاله يفضي إلى إيش؟ أن يسكر إنسان ويقتل، إذا أراد أن يقتل سكر وقتل ثم يترك. فالعدوان على الآخرين بالأفعال هذه لابد أن يؤاخذ بها لكف شره، أما الأقوال التي بينه وبين الله فإن هذه لا يؤاخذ بها. هذا ضعيف، الأثر لا ضعيف، لكن نشوف أثر عبد الرحمن بن عوف قالوا بنفس اللفظ،
قال عن الشعبي قال الرجل: كان الرجل إذا شرب الخمر هذا وهذا وهذا حتى إذا أكثر الناس استشار عمر قال: إن الناس قد أكثروا، ولو أن الناس كلهم لهزوا هذا قتلوه. فأشار إليهم عبد الرحمن بن عوف قال: افترى على القرآن يحد حد المفتري، قال: فسنوه 80.
يعني محتمل القذف، محتمل العدوان على الآخرين، فمو بعيد أنه يؤاخذ به إذا قذف يقام عليه حد القذف وكان سكرانا لأنه في عدوان على الآخرين. لكن في الأشياء التي بينه وبين الله قال كلمة كفر أو كذا، فهذا يعني ما له حكم، قاله ما له حكم. لكن عدوان على الآخرين هذه لابد أن يكف شره، وإلا يفتح باب العدوان، يسكر ويقذف هذا ويأخذ مال هذا ويقتل هذا، وأرنا العدوان على الآخرين يؤاخذ به، سواء كان بقول أو فعل، أما فيما بينه وبين الله كما لو طلق أو قال كلمة كفر أو كذا فإنه لا يؤاخذ بهذا. قال ابن منذر رحمه الله: ثبت عن عثمان رضي الله عنه لاقع طلاقه ولا نعلم أحد من الصحابة خالفه. قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي. حديث علي المتقدم قبل قليل قال منصور لا أرفعه إلى علي، ذكره في الشرح، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ومن به برسام. البرسام ذكر الفقهاء أنه ورم حار يكون بين الكبد والأمعاء، يتصل بالدماغ فيؤثر على العقل. برسام برسم يعني هذا المرض يؤثر على العقل فيهذي، هذا نوع يعني نوع من الجنون. أو نشاف يعني ينشف المخ فيكون أيضا يهذي، هذا كله شبيه بالجنون. إذن من زال عقله بسبب مباح فلا يقع طلاقه لأنه معذور، مرفوع عنه القلم على وجه يعذر به. أما السكران ففيه خلاف لأن من أوقعه يعاقبه بذلك، أما إذا كان لا ذنب له فلا وجه لإيقاع طلاقه. الإنسان إذا نام بعض الناس يحلم في النوم فيتكلم، هذا كثير موجود، تكلم ربما يطلق، يقول زوجته طالق وفي الحلم، هل يؤاخذ؟ لا، لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن النائم حتى يفيق، هذا نائم. فإذا زال العقل بنوم أو بجنون أو إغماء أو بأي مرض كان، مثل الأمراض نسأل الله العافية تسمى المس، إذا أصابه مس بدأ يهذي، أو الأمراض النفسية أو الوسواس، الناس عنده وسواس وما شابه ذلك، كل الأمراض هذه التي تجعل الإنسان يهذي فإنه لا يقع طلاقه لو طلق. لا يعني ما يقع، لأنه أصلا ما يقع شرع، حتى لو أرادت المرأة إنسان نائم يحلم وقال طالق وكذا، والمجنون مجنون قال طالق ما يعقل. فالزواج يعني دفع مهر يمكن 30-40-50 ألف، ومجنون يعني بمجرد كلمة زوجة طالق خلاص يروح عليه 50 ألف. أرادت خالع، إذا أرادت خالع. حتى المجنون إذا كان يعني خدعوها وزوجوها مجنون هذا عيب، هذا مر معنا العيوب التي تبيح الفسخ. لكن لو طرأ الجنون هذا أو تزوجت مجنونا تعرف أنه مجنون فهي غير معذورة ولا يقع طلاقه لو طلق. هذا إذا كان يعني تريد الفسخ مثلا، يعني زوجت مجنونا لكن ما استطاعت أن تعيش معه، ظنت أنه مسالم وكذا لكن تبينه يضرب أنه كذا وخطير يمكن يقتل، فقالت والله الحياة معه صعبة، ذهبت تخالع، تخالع ترد المهر ويخلعها. لا ما في مزح، طلاق ما في، ثلاث جد نجد وهزل نجد، النكاح والطلاق والرجعة. لو مزح بالطلاق يقع. قال: ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. قال في الشرح: ولم تختلف الرواية عن أحمد رحمه الله أن طلاق المكره لا يقع، لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أيضا: في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. هذا كلام ابن عباس تقدم، وقال ابن عباس رضي الله عنه: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. يعني هذا واضح إكراه، وورد في الحديث: عفي عن أمة الخطأ والنسيان مستكر ليه. هذا حديث يروى مرفوعا ومرسلا، والصواب أنه مرسل ضعيف لكن دلت عليه الآيات القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله تعالى في سورة النحل: من أكره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. فإذا كان المكره على الكفر لا ذنب عليه، فالمكره على غيره من باب أولى، فالإكراه عذر. لكن كيف يحصل الإكراه؟ ذكر مؤلف صور الإكراه بعقوبة، يعني أن يضرب، توقع العقوبة، يضرب وقال طلق وإلا استنظرنا على الضرب، هذا إكراه لأنه الآن نزلت فيه العقوبة. أما إذا وقعت العقوبة وانتهت واضح أنه زال الإكراه، لكن صار تحت الضرب يضربه وقال طلق ولا استمررت في ضربك، هذا إكراه بلا شك. العقوبة تقع الآن أو تهديد، أو تهديد ما وقعت العقوبة لكن يهدد يقول له طلق وإلا قتلتك أو ضربتك ضربا شديدا أو ما شابه ذلك. فهل يكفي مجرد التهديد؟ قالوا هذا له شروط. الشرط الأول أن يكون تهديدا بشيء شديد، ضرب مبرح أو سجن أو قطع عضو أو قتل، أما ضرب خفيف أو أخذ مال يسير أو سب واستهزاء وسخرية وكذا فهذا ليس بعذر، هذا أمر سهل ولا يعني يبيح أو ما يحصل به العذر، يعني يستطيع إنسان يتحمل هذه الأشياء اليسيرة. لكن التهديد بشيء شديد من قتل أو ضرب شديد أو سجن أو قطع عضو أو إتلاف أو ما شابه ذلك. الثاني أن يغلب على ظنه أن المهدد سيوقع ما هدد به، يعني بعض الناس قد يهدد وأنت تعلم أنه لن يوقع، يعني بعيد كل البعد أن يوقع، يهدد بالقتل معروف أن هذا إنسان ضعيف أو إنسان غير صادق وأنه يتكلم كلام جزاف وأنه يبعد أن ينفذ، فمجرد التهديد لا يكفي إلا إذا غلب على ظنه، علم أو غلب على ظنه أنه سينفذ. أما إذا عرف أنه لن ينفذ فالتهديد لغو لا قيمة له. إذن هذه الشروط: أن يكون تهديد بشيء شديد، وأن يغلب على ظنه أنه سيوقعه به. فإذا وصل لهذا هدده بالقتل إنسان قوي ويغلب على ظنه أنه سيقتل لو لم يفعل، فإنه إذا طلق لا يقع طلاقه ولا يؤاخذ بسائر أفعاله. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه، الإغلاق هذه وصف يعني في عموم، الإغلاق مأخوذ من انغلق الشيء، يعني إذا انغلق عليه أمره فلم يبقى له خيار، انغلق عليه الأمر. والإغلاق يدخل فيه الإكراه، أن المكره قد انغلق عليه أمره لا خيار له، انغلق عليه الأمر ليس أمامه إلا أن ينفذ ما أكره عليه. ويدخل فيه الغضب الشديد الذي يصل إلى حد أن الإنسان لا يتحكم في نفسه، مثل حال يعني من غضب شديدا وكسر شيئا بيده مع كراهية لهذا الفعل، لكنه يصل إلى حال لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. ونقف عن المسألة، أن الغضب فيه له ثلاثة أحوال فيه تفصيل، ندعو للدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا